بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. نبارك لكم هذا اليوم المبارك، يوم عيد غدير خم، الذي هو في الحقيقة هو من أهم الأعياد الإسلامية التي جاءت عندنا في تاريخ الإسلام وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله تكتسي أهمية خاصة عند المسلمين جميعا. وأهم حدث وقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، بغض النظر عن الحروب والغزوات والفتوحات التي حصلت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، هو حدث الغدير. فالغدير يعتبر من الأعياد الإسلامية المهمة التي وقعت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أكد عليها في آخر لحظة من حياته. ويعتبر الغدير هو من الأعياد الإسلامية المهمة، لأنه ورد عندنا في بعض الروايات أن الأعياد أربعة، منها عيد الغدير، ورد عندنا عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى ويوم الجمعة وعيد الغدير، فهو عيد مهم في الحقيقة. ولكن الظالمين عبر السنين قد أخفوا هذا العيد وقللوا من أهميته، وأنتم تعلمون السر في ذلك. لماذا مثلا أخفوا أهمية هذا العيد؟ لأن هذا العيد له ارتباط بالإسلام الحقيقي، الإسلام الصحيح، الإسلام الذي نهجه رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يوصله للأمة الإسلامية عبر الأجيال اللاحقة. بالنسبة لعيد الغدير، إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الواقعة من ناحية المكان ومن ناحية الزمان، لابد أن نتحدث في أمرين. الأمر الأول في سند هذه الواقعة، يعني في سند هذا الحديث، لأن باعتبار أن هذا الحديث وهذه الواقعة هي ليست مجرد رواية، يعني يمكن أن ينقلها الإنسان ويمكن أن يشكك بعد ذلك في سندها، وإنما هي واقعة متواترة ومتسالم عليها عند كل المسلمين. وأنتم إذا راجعتم إلى مصادرهم وإلى كتبهم، كتب جميع المسلمين، ترون بأنهم لا ينكرون هذه الواقع. فهي من ناحية السند مسلم بها ومتسالم عليها. ونحن لو نظرنا إلى أسامي الرواة الذين رووا حدث الغدير وواقعة الغدير، نرى بأن منهم المسلمون الأوائل. نرى مثلا في رواة الغدير نرى الإمام عليه سلام الله عليه، ونرى فاطمة الزهراء، ونرى الإمام الحسن، ونرى الإمام الحسين، ونرى بأنها رويت عن حدود 110 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني 110 أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. ليس هذا بالعدد القليل، وإنما هو عدد مهم. وأهم شيء منهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله عندك أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة بنت أبي بكر وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر والزبير بن العوام وعباس بن عبد المطلب وأم سلمة وزيد بن أرقم وجابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهم من الرواة والمحدثين. إذا أردنا أن نذكر، قلت لكم أنه عندنا حدود 110 أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ممن كانوا حاضرين في واقعة الغدير. يعني هؤلاء الذين رووها لم يروها بعد واقعة الغدير، وإنما كانوا حاضرين في واقعة الغدير وعندما حصلت هذه المسألة في يوم الغدير، وهم رووها بالمباشرة لا بالتوسط. هذا عدا عن التابعين، تابعي يختلف عن الصحابة. الصحابي هو الذي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وطبعا كان موجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان عمره سنتين، هذا يطلق عليه بأنه صحابي. والتابعي هو الذي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما شاهد من كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فالتابعون الذين رووا هذا الحدث وهذه الواقعة هم كثر أيضا، أكثر مما ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا نرى أن واقعة الغدير من ناحية السند ومن ناحية الرواة هذه ثابتة وهي متواترة، يعني ما في حدا بيشكك فيها، بس بقي التشكيك في المتن وفي المضمون. لكن المتن والمضمون ينبغي أن نعول عليه كثيرا وأن نقف عنده، لأن المتن هذا الحديث في الحقيقة اختلف في نقله، لكن العبارة الجامعة فيه والتي نريد أن نأخذها كمدرك على تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في هذا اليوم هي هذا النص، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بعد أن أخذ بيد علي عليه السلام ورفعها حتى بان بياض إبطيهما، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. لاحظت أنا في بعض المصادر من إخواننا من أهل العامة يقولون بأنه عندنا ثلاث فقرات في المقام، فقرة متفق عليها وفقرتين مختلف فيهما. الفقرة المتفق عليها من كنت مولاه فعلي مولاه، طيب هذه فقرة مهمة في الحقيقة، هذه فقرة مهمة، هذه متواترة وما فيها خلاف والكل ذكرها. ها، واللطيف في المقام أن الذي نقل نص الغدير نقل من المصادر المعتبرة الواردة عن مثلا بالصحاح والأسانيد عند إخواننا أهل العامة، فقد أخرجه أحمد بن حنبل بسند صحيح عن زيد بن أرقم على حسب ما الآن سنذكره إن شاء الله تعالى، ورح نوقف عند هذه العبارة الأولى المتفق عليها. لكن قبل ما ندخل نوقف عند هذه العبارة سوف أنقل لكم الحديث بهذا السند الصحيح عن أحمد بن حنبل، طبعا في مسند أحمد بن حنبل وهو كتاب معتبر يعتبر من الصحاح المعتبرة عند أهل العامة عند إخواننا أهل العامة، نقله بسند صحيح عن زيد بن أرقم. طبعا هم عندما ينقلون الحديث في أسانيدهم يذكرون مثلا أن هذا نقل بسند صحيح أو هذا نقل بسند ضعيف أو هذا مثلا بسند معرض عنه، هم ربما ينقلون هذا المعنى، لكن نقل عندهم بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بواد يقال له وادي خم، فأمر في الصلاة فصلاها بهجير، يعني كان الطقس حار جدا، وأنتم تعلمون حرارة الصحراء، وفي ذلك المكان في مكان غدير خم، وهذا غدير خم في الحقيقة يبعد عن مكة المكرمة حوالي 250 كيلومتر، ويبعد عن المدينة 150 كيلومتر، لأن مكة المكرمة والمدينة بيبعد عن بعض 400 كيلومتر. طبعا الإخوة السعوديين هم يعلمون هذه المسألة، فنراه بأن نرى بأن غدير خم هو أقرب للمدينة من مكة المكرمة في تلك المنطقة، والذي يظهر أن رسول الله صلى الله عليه وآله مشى من مكة المكرمة على حسب ما يذكر المؤرخون بعد أن أنهى حجة الوداع، هي هذه الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر حياته. النبي صلى الله عليه وآله لماذا حجها؟ هذه الحجة الأخيرة حجها ليكمل ركنين من أركان الإسلام في الحقيقة. الركن الأول وهو من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله علم بأنه في هذه السنة، هو يعلم بأنه في تلك السنة ستكون وفاته صلى الله عليه وآله، هذه آخر حجة الوداع، هذا ركن يكمله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه من أركان الإسلام كلها، الصلاة، الزكاة، الخمس إلى آخره، هذه الأمور كانت يعني مطبقة في حياة المسلمين، خاصة الزكاة، الخمس إلى حد ما كان معروف لكن بشكل ضئيل، ها؟ كانت مطبقة هذه، لم يكن قد بقي من أركان الإسلام إلا الحج وركن آخر وهو الركن المهم، وما بني الإسلام على شيء مثل ما بني على الولاية. فالنبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى حج بيت الله الحرام ليكمل هذين الركنين، الركن الأول حج بيت الله الحرام، والركن الثاني هو الولاية، ولاية أمير المؤمنين وولاية الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. حج بيت الله الحرام في تلك السنة، السنة العاشرة للهجرة النبوية الشريفة، ثم انطلق فخرج من مكة المكرمة في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة العام العاشر من هجرة النبوية الشريفة، وصل إلى غدير خم في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وآله أمر بلال فنادى في الناس أن يخيموا وأن يمكثوا في تلك المنطقة، وأمر مجموعة من الصحابة أن ينظفوا ما تحت الأشجار من الأشواك ومن الأحجار وما شاكل ذلك، وأمر بأن يوضع غطاء كبيرا على بعض الأشجار المتقاربة، كان هناك عدة أشجار متقاربة، شجرتين أو ثلاث متقاربة من بعضها البعض، وضع عليها غطاء من شدة الحر، لأن الشمس كانت وحرارة الصحراء أنتم تعلمون بأنها حرارة شديدة جدا، فوضع ذلك على تلك الأشجار، ونصب رسول وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن ينصب منبرا، وكان هذا المنبر عبارة عن الهوادج، هذا الهودج الذي يكون على ظهر الإبل أو ظهر الدواب، فنصب له ذلك وجمع الناس، وكان ذلك عند صلاة الظهر كما يذكرون، عند صلاة الظهر، والرسول صلى الله عليه وآله في تلك الهجير خطب الناس بعد أن صلى بهم، خطبنا، في الرواية تقول قال فخطبنا وظل لرسول الله صلى الله عليه وآله بثوب على شجرة من الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألستم تعلمون، ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه، قالوا بلى، قال فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم عاد من عاداه ووال من والاه، وفي بعض الروايات أنه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. هذه الرواية أنه فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم عاد من عاداه ووال من والاه، رواها أحمد في مسنده بهذا التعبير وبتعبير قريب منه، رواه أيضا مسلم في صحيحه وغيره من الأسانيد، إذا أنتم تلاحظون كتب التاريخ في الحقيقة بالنسبة لسند الحديث ما في نقاش، يعني صار مسألة متواترة، وكما يقول أحد العلماء لو أردنا أن نؤلف كتابا في أسانيد الغدير لألفنا كتابا كبيرا في الحقيقة، والحمد لله العلماء ما قصروا في هذا الجانب، ألفوا في أسانيد واقعة الغدير وحديث الغدير، وهو حديث أشهر من نار على علم يعني. طيب، وفي رواية رأيتها هي مفصلة أكثر من هذه في قصة حديث الغدير، لا بأس، هي ليلة غدير، ليلة مباركة، نحن نتبارك بذكرها، ذكر هذه القصة، قصة حديث الغدير، ثم بعدين منعلق على بعض الأمور إن شاء الله. في قصة حديث الغدير رواية أطول من هذه تنقل، يقول فيها أنه أجمع رسول الله صلى الله عليه وآله الخروج إلى الحج في السنة العاشرة من الهجرة. على فكرة هنا النبي صلى الله عليه وآله في هذه السنة خرج للحج، وبتعرفوا أنتم لما بيعرفوا أن النبي بده يخرج للحج مين بيخرج معه؟ يعني كل العالم الإسلامي بده يخرج، بالعراق وبلاد الشام وبلاد مصر يعني حيث كان واصل الإسلام إلها، كلهم لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وآله يريد في هذه السنة أن يذهب إلى الحج كلهم خرجوا إلى الحج. فيقول هنا أجمع رسول الله صلى الله عليه وآله الخروج إلى الحج في السنة العاشرة من الهجرة، وأذن في الناس بذلك، فقدم المدينة خلق كثير يأتمون به حجة، يعني بدهم يلحقوا بهذه الحجة، تلك الحجة التي سميت بحجة الوداع وحجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة الكمال وحجة التمام. واشترك معه جموع من المسلمين، في أقل رواية تقول بأنه كان معه 90,000، وفي رواية تقول بأنه 120,000 يعني خرجوا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما الذين حجوا معه فأكثر من ذلك، طبعا كما قلت لكم حدود 120,000 وأكثر من 120,000 ربما، كالمقيمين في بمكة المكرمة، لأنه هؤلاء المقيمين بمكة لما عرفوا أن النبي إجا طبعا كلهم بن يطلعوا يحجوا أيضا معه مع رسول الله صلى الله عليه وآله. والذين أتوا من اليمن فلما قضى مناسكه وانصرف راجعا إلى المدينة ومعه من كان من الجموع المذكورة، ووصل إلى غدير خم من الجحفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين وأهل الشام أيضا، لأنه بطبيعة الحال أهل الشام طريقهم كان تمر عبر المدينة، ما في طريق ثاني. وذلك يوم الخميس، كان يوم الخميس 18 من ذي الحجة، نزل جبرائيل الأمين عن الله تعالى بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وكان أوائل القوم قريبين من الجحفة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم، حتى إذا أخذ القوم منازلهم نودي بالصلاة، يعني صلاة الظهر، فصلى بالناس، وكان يوما حارا، يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء. فلما انصرف من صلاته قام خطيبا وسط القوم على أقتاب الإبل، وأسمع الجميع رافعا صوته. طبعا قصة الغدير هون مختصرة، وإلا أنا رأيت قصة الغدير في مصادرنا، الذي يظهر منها كما يقول بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله وقف يخطب أكثر من ساعة. النبي صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة بيّن كل شيء، ليس فقط عين عليا عليه السلام، بل أيضا بيّن أن عليا عليه السلام وأبناءه المعصومين هم أيضا من الذين ينبغي التمسك بهم، وهم الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده. ورجع النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث في خطبة الغدير أيضا أكد على مسألة التمسك بكتاب الله وبعترته، ومهد أنه أنا رح أنتقل إلى الله سبحانه وتعالى في هذه السنة، ومهد أيضا أشهدهم أنه تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنما البعث حق وأن الموت حق، وهذه الأمور كلهم أشهدهم عليها. ثم بعد ذلك مهد حتى يقول لهم: ترى كل هذه الأمور مرتبطة بالولاية كما الآن سوف يظهر إن شاء الله تعالى من هذه الخطبة. الخطبة هنا مذكورة بنحو ليس تفصيل وإنما مقتطفات منها. ولذلك قال: فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وآله قام خطيبا وسط القوم على أقتاب الإبل وأسمع الجميع رافعا صوته، فقال: الحمد لله نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أيها الناس. لو سمحتوا التفتوا إلى هذه، شوفوا كيف يعني حتى في هذه الخطبة صلى الله عليه وآله كيف يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يتسلسل فيها إلى أن يصل إلى المقصود. أيها الناس، إني أوشك أن أدعى فأجيب، يعني أنا سوف أنتقل إلى الله عز وجل، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيرا. ها؟ قال صلى الله عليه وآله: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ لاحظوا شو أشهدهم، هذه الأمور التي هي حق. ها؟ قالوا بلى. قال: اللهم اشهد، ثم أيها الناس ألا تسمعون؟ قالوا نعم. قال: إني فرط على الحوض، يعني أنا متقدم على الحوض، فانظروني كيف تخلفوني في الثقلين. ها؟ فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ شو إني هول الثقلان؟ طبعا إذا بتلاحظوا حتى رجعهم أيضا صلى الله عليه وآله في الأيام الأخيرة أديش أكد عليهم، إذا منلاحظ حتى في خطبة الغدير أكد عليهم، وحتى قبل انتقاله إلى الله يعني في آخر مرحلة هناك لما قال لهم: آتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، أراد أن يؤكد عليهم أيضا، وفي أول الدعوة لإسلامهم أيضا أكد عليهم، كثير كان يؤكد صلى الله عليه وآله. فنادى: وما الثقلان يا رسول الله؟ أجابهم: الثقل الأكبر كتاب الله، والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون، فقال: أيها الناس، من أولى بالناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال بعضهم هكذا: الله ورسوله أعلم، نحن ما بنعرف. فأجابهم قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قالها ثلاث مرات: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. ثم قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله، نزل جبرائيل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي. ثم أخذ الناس يهنئون عليا عليه السلام، وممن هنأه في مقدم الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر، وكان كل يقول: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. انتهى قصة الغدير بهذا الشكل، وإن كانت طبعا كما قلت لكم يعني هذا ما نحن الآن بحاجة إليه فقط في سرده في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى. أقول شيء: أن واقعة الغدير لها جذور روائية، يعني في الروايات كما تلاحظون، وجذورها الروائية متواترة ومتسالم عليها بين المسلمين، وما في أحد ينكرها، لأنه لا ينكرها إلا مكابر أو معاند. الأمر الثاني: واقعة الغدير لها جذور قرآنية أيضا. إذا بتلاحظوا جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندما خرج من الحج قال له: يا أيها الرسول بلغ، كما تقول الآية المباركة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ها؟ والله يعصمك من الناس. فعندها بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية الثانية: بعد أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله نزل قوله تعالى بعد خطبة الغدير، نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الآخر الذي لابد لنا أن نذكره في واقعة الغدير هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله بقي في غدير خم 3 أيام، بقيت المراسم 3 أيام. راجعوا التواريخ. اليوم الأول النبي صلى الله عليه وآله بصورة عامة أخذ البيعة لعلي عليه السلام من جميع الحاضرين وأشهدهم على هذه البيعة، ثم بعد ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنصب خيمتين، خيمة له صلى الله عليه وآله وخيمة لعلي بن أبي طالب، وأمر المسلمين بأن يدخلوا. طبعا كان المسلمون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيسلموا عليه، ثم بعد ذلك يأتون إلى خيمة علي بن أبي طالب سلام الله عليه فيبايعونه بإمرة المؤمنين، يبايعونه بإمرة المؤمنين، ومنهم كبار كما ذكرت لكم من الصحابة الذين هم مثلا أبو بكر وعمر وغيره، وقالوا بخن بخن لك يا علي، هذا التعبير الذي هو موجود عندنا. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر نساءه، لأنه كل نساء النبي كانوا قد خرجوا معه، خرجوا معه لتلك الحجة هي حجة الوداع، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يبايعوا عليا أيضا بإمرة المؤمنين، ومنهم السيدة عائشة وغيرها من النساء، نساء النبي صلى الله عليه وآله. ورأيت أنه كيف كانت البيعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني ما كان يرضى رسول الله إلا أن يدخلوا إلى، يأتوا إلى خيمة علي عليه السلام ويبايعوه، حيث وضع إناء وضرب ستار، وكان من جهة علي طبعا هذا الستار موجود، فكانوا يضعن يدهم في ذلك الإناء، في إناء الماء في مبايعة علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم طبعا هذه المراسم بقيت 3 أيام. بعد ذلك نرى أن شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله حسان بن ثابت قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله أتأذن لي بأن أنظم هذا الحدث، هذه الواقعة؟ قال له: نعم. فبدأ حسان بن ثابت يقول هذه الأبيات، هذه الأبيات سامعينها لكن نكررها من باب البركة يعني، ولأن فيها أمرا مهما. هذه الأبيات التي نظمها حسان بن ثابت هي مصدر تاريخي عندنا نستدل من خلالها على إمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لأنه إذا أرادوا أن يناقشوا في هذا التعبير من كنت مولاه فعلي مولاه، لأنه ربما يجي واحد يناقش يقول أنه فعلي مولاه يعني محبه مثلا، أو هي لا تدل على أنه إمام، أو لا تدل على نفس ذلك المعنى الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ولايته على المؤمنين. فنقول بأن حسان بن ثابت والذي كان طبعا هو حجة على كل هؤلاء، لأنه كان هو من ضليع في اللغة العربية وهو يفهم مرادات الكلام وشو المقصود منه من كلمة مولى، فنظمها في هذه، وكلامه يكون حجة حينئذ على من يريد أن يشكك في هذه المسألة. قال: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا، فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدو هناك التعامية، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصية. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا، هناك دعا اللهم والي وليه، وكن للذي عاد عليا معاديا. صلوا على محمد وآله. النبي صلى الله عليه وآله أقره، أقر حسان بن ثابت على ما فهمه، لأنه قال هكذا: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدو هناك التعامية، إلهك مولانا وأنت نبينا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصية، في هذه الولاية. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما، إماما رضيتك إماما وهاديا، هي نص على إمامة علي عليه السلام في هذا المعنى. والنبي أقر حسان بن ثابت على ما فهمه حسان من مغزى كلامه، يعني مغزى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ورجع النبي صلى الله عليه قرضه، قرض كلامه، يعني ذيل كلامه بقوله قال الرسول لحسان لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك، يعني دعم هذا الكلام منه بالنسبة لهذه الواقع. فنرى في الحقيقة أن هذه الواقعة واقعة غدير خوم مما لا شك فيها ولا ريب، وأنها صريحة وواضحة في الدلالة على إمامة علي عليه السلام كما ذكرت لكم وكما تلاحظ. بعضهم أراد أن يشكك، بعضهم أراد أن يشكك حتى في زمن نبيها، في زمن النبي ذاك الشخص الذي جاء إلى عند رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم الثالث من المراسم، من مراسم يوم الغدير كان هذا موجود، إجا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله، هذا الذي نزلت في حقه آية سأل سائل بعذاب واقع، جاء إلى النبي قال له يا رسول الله أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالزكاة فزكينا، أمرتنا بكذا يعني الفروع فعملنا، والآن أنت تأمرنا بأن نوالي ابن عمك أو نتبع ابن عمك، فهل هذا أمر منك أم من الله؟ فقال له رسول الله هو أمر من الله ليس مني. فأجابه ذاك قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب مبين، فبقوله نزل حجر عليه وقتله وهلك حينئذ. صلوا على محمد وآل محمد.